الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قوله أن محمد رسول الله، هذا هو الشطر الثاني من الشهادة. فالشهادة مبنية على ركنين: الإقرار لله عز وجل بالوحدانية، ولمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وعلى هذا مدار قبول العبادة. الإخلاص يتضمنه قول لا إله إلا الله، والمتابعة يتضمنه قول محمد رسول الله. وشهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقتضي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، والانتهاء عما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله عز وجل إلا بما شرع محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله: من دعا إلى غير الله عز وجل فقد أشرك، ومن دعا إلى الله بغير إذنه فقد ابتدع. ومن معاني قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، أن شهادة أن محمد رسول الله مقرون بشهادة أن لا إله إلا الله. والشهادة هي الركن الأول من أركان الإسلام، كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. وشهادة أن لا إله إلا الله هي بمعنى عبادة الله عز وجل، كما أشرنا في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله، وفي رواية أن يعبدوا الله، وفي حديث أبي أيوب وأبي هريرة رضي الله عنه لما قال الأعرابي: دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، قال: شهادة لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وفي رواية: تعبد الله لا تشرك به شيئا. ومن تمام الإقرار لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة الاعتقاد أنه رسول الله إلى الناس كافة: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وأنه خاتم النبيين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي الحديث: لا نبي بعدي ولا رسول. قال: فإنهم أطاعوك بذلك فأخبرهم. فيه دليل إلى أن الإنسان إذا آمن بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وبالإسلام دينا سهل عليه بعد ذلك كل أمر. أما إذا لم يعتقد التوحيد فيصعب أن يلتزم بقية العبادات، وإن قدر أن يلتزم بعضها فإنها لا تقبل منه. وكم كنا نسمع من شيخنا مقبل رحمه الله وهو يأتي بمعنى هذا الكلام: حببوا الله إلى الناس، وحببوا إليهم رسول الله، وحببوا إليهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحببوا إليهم العلم. بمعنى أنهم إذا أحبوا ما تقدم سهلت استجابتهم، وإذا لم يحصل منهم ذلك صعبت استجابتهم. قال: فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، أخبرهم أي أعلمهم وبين لهم إن مما أوجب الله عز وجل 5 صلوات في اليوم والليلة، وفرض بمعنى أوجب، وفيه بيان أن الدين دين الله، فهو الذي يأمر وينهى، وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول مبلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وفي هذا دليل على ركنية الصلوات 5 وعلى أهميتها، فهي أول ركن من أركان الإسلام، وقد تقدم الكلام عليها بما يغني عن الإعادة، وعلى شروطها وأركانها وواجباتها، وعلى وقتها، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقوله في كل يوم وليلة، لو قدر أن أحدهم صلاها في وقت واحد سردا ما قبلت منه إلا أن يكون ناسيا ثم قضاها فهذا شأن آخر، أو يكون نائما ثم قام وصلاها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نسي الصلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذاك. قال: فإنهم أطاعوك بذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا هو الشاهد من سوق الحديث في باب الزكاة، وفيه بيان أن الزكاة فريضة الله كما أن الصلاة فريضة الله. ولما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم حق الله في عبادته ناسب أن يأتي بذكر حق المخلوقين مما أوجبه الله عز وجل عليهم. إن الله قد فرض عليهم صدقة أي زكاة، وقد تقدم معنا بالأمس أن الزكاة تأتي بمعنى الصدقة، تؤخذ من أغنيائهم، مفهومه أن الفقير والمسكين ليس عليهم زكاة، وإنما تؤخذ الزكاة من الغني فترد على فقرائهم. فيه بيان لبعض مصارف الزكاة، ومصارفها 8 كما قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله فريضة من الله، والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم. وفي هذا دليل أن الزكاة لو صرفت إلى صنف واحد لا أجزأت، ولا يشترط أن تصرف على المصارف 8. واستدل بعضهم بهذا الحديث على أن الزكاة لا يجوز أن تخرج من البلد إلى غيره من البلدان، لقوله: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. لكن قد يكون في هذا الاستدلال نظر، لا سيما والمراد بالأغنياء هنا أغنياء المسلمين، والفقراء فقراء المسلمين، وشأن المسلمين واحد. إلا أنه قد جاء عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب أرسله لجمع الزكاة ثم فرقها في البلد، فرجع فقال له عمر: أين الزكاة؟ قال: أخذناها من حيث كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرقناها حيث كنا نفرقها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من جهة أن عمر رضي الله عنه جوز نقلها من البلد إلى بلد آخر، وهذا هو الصحيح إذا احتاج إليها أهل البلد الآخر، فربما يكون في ذلك البلد استغناء عن الزكاة، أو ربما يكون هنالك من هو أحوج إليها منهم. وهنا مسائل مذكورة عند هذه الفقرة. أولاً، الغني الذي لا يجوز أن يأخذ من الزكاة، والغني الذي لديه الكفاية من المال. أما غني ليس لديه الكفاية، كرجل له معاش أو دكان، أو لديه نصاب من الذهب أو نصاب من الفضة أو نصاب من الغنم أو نصاب من البقر أو نصاب من الإبل، ثم لا يكفيه هذا المال لعلاجه ولطعامه وشرابه ولدوائه ولغير ذلك من الشؤون، فإنه يجوز أن يأخذ من الزكاة. ثم اختلفوا في ضابط الغني، فقيل الغني من ملك 50 درهما، لكن هذا القول مبني على حديث ضعيف لا يثبت. وقيل الغني من ملك أوقية وهي 40 درهما، وقيل الغني من ملك نصاب من أي المال كان. قد يكون غنيا من وجه وفقيرا من وجه. وأما مصارف الزكاة فالأول الفقير والمسكين، وبينهما عموم وخصوص. إذا أطلق فالفقير يشمل المسكين، والمسكين يشمل الفقير، لكن إذا جمع فالفقير هو المعدم الذي ليس لديه شيء، والمسكين الذي لديه شيء لا يكفيه. ومن المسائل أنه يجوز أن تدفع للفقير الزكاة، واختلفوا كم يعطى، فقال بعضهم يعطى إلى النصاب، وقال بعضهم يعطى ما يكفيه حولا، وقال بعضهم يعطى ما يكفيه عمره. وممن استدل بما يكفيه الحول بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدخر لنسائه طعام سنة. وفي الحديث أن الزكاة يجوز أن تدفع لصنف واحد وإن تنوعت فلا حرج. والمسكين حكمه حكم الفقير في هذا الباب. وأما العامل عليها وهم السعاة الذين يجمعونها بأمر الإمام، فيشترط فيها أن يكون مكلفاً مسلماً أميناً عفيفاً قادراً عالماً بفرائض الصدقة، ويعطى منها بقدر أجرته، ليس كالفقير. الفقير يعطى حق عام على الصحيح، وقيل يعطى ما يكفيه، وأما العامل عليها فإنما يعطى قدر أجرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد ابن لتبية وقال هذا لي وهذا أهدي إلي، غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ألا قعد في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والعامل عليها لا يجوز أن يكون من أقرباء النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث المطلب عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك. وأما المؤلفة قلوبهم فهم ينقسمون إلى قسمين: كفار ومسلمون. فالكفار من يخشى من غدره ومكره، وإذا أعطي شيئا قل شره، فهذا لا بأس أن يتألفه المسلمون في زمن ضعفهم. والنوع الثاني قسم يرجى أن يدخل في الإسلام، فهذا لا بأس به أن يعطى لعله أن يدخل في الإسلام. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي الرجل الغنم بين الجبلين ثم يسلم، فما يبيت إلا والإسلام أحب إليه من أهله وولده. ومنهم مسلمون من المؤلفة قلوبهم مسلمون، وهم ينقسمون إلى قسمين: قسم رؤساء الناس كمشائخ وعرفاء لهم أتباع فيعطون من أجل أن يكونوا في صف نصرة الإسلام مع أتباعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم أعطى عيينة بن حصن 100 من الإبل، والأقرع بن حابس 100 من الإبل، وكذلك أعطى غيرهم 100 من الإبل كما في حديث أبي سعيد عند مسلم، وأعطى صفوان بن أمية 100 من الإبل يتألفهم وهم قد دخلوا في الإسلام. وممن يتألف قوم يدافعون عن الإسلام وقد سخروا أنفسهم لخدمة الإسلام والدفاع عنه كأهل الثغور ومن إليهم، فإنهم يعطون من هذا المال. وأيضا قوم حديث عهد بالإسلام حتى لا ينفروا من الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم ربما أعطى أناسا وترك أناس، قال: والذي تركت أحب إلي ممن أعطي، منهم عمرو بن تغلب. ومن مصارف الزكاة في الرقاب وهم المكاتبون، ويدخل فيهم الأسير المسلم والمملوك المسلم، فإنه يعان على أن يفك من الرق ويفك من الأسر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أعتق مملوكا أعتق الله بكل عضوا عضوا من النار حتى فرجه بفرجه. وهكذا من مصارف الزكاة الغارمون. والغارم ينقسم إلى قسمين: غارم على نفسه، وهو من تدين للنفقة على عياله وأبنائه وما إليهم كبناء بيت أو شراء سيارة لحملهم أو نحو ذلك، فإذا غرم أعطي من الزكاة. والغارم لإصلاح ذات بين المسلمين، فقد يكون تحمل حمالة من ماله أو يكون تسلف من مال غيره. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث قبيصة: يا قبيصة، إن المسألة سحت وإنها لا تحل لأحد، وذكر منهم إلا رجل تحمل حمالة فيأخذ منها الحديث، أخرجه مسلم. ومن مصارف الزكاة في سبيل الله وهم المجاهدون في سبيل الله، فيعانون بما يشترون به السلاح وبما يجهزون به ما يركبون ونفق لهم ولعيالهم. واختلف بعضهم فأدخل في سبيل الله طلاب العلم ومن إليهم ممن تفرغ لنصرة دين الإسلام، ولا بأس بهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. والحديث له شواهد. ومن مصارف الزكاة ابن السبيل، وهو الذي يمشي في طريق فحصلت له حاجة احتاج أن يحمل، فإنه يعطى منها ما يوصله إلى بيته. ثم هنا مسائل: المسألة الأولى، من يأخذ من الزكاة أخذا مستقرا، بحيث بمجرد أن يأخذ من الزكاة صار المال ماله، يتصرف فيه كيف يشاء. وهم أربعة: الفقراء والمساكين والعامل عليها والمؤلف قلوبهم. وأربعة يأخذون من الزكاة، لكن إذا لم تصرف فيما أعطوا يردونها إلى الزكاة، وهو الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والغارم. وأربعة يعطون مع غناهم، وهم الغارم والعامل عليها والمؤلف قلبه. والغازي هذا ملخص لهذه الأحكام، وتركنا ما يتعلق بالأنصبة إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. ومن الأدلة على وجوب الزكاة حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في الصحيحين قال رجل يا رسول الله هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تصدق. وحديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تصدق. وحديث أبي أيوب وأبي هريرة رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن تؤدي الزكاة المفروضة. وقد تقدم ذكر بعض ألفاظهما. قال فإنهم أطاعوك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، يعني إن أعطوا الزكاة عن طيبة نفس فالحذر أن تأخذ الطيب من أموالهم، لأن الطيب من أموالهم فيه فساد يلحق صاحب المال، وأخذ الرديء من أموالهم فيه فساد يلحق الفقير والمسكين والمحتاج. فالذي يؤخذ من الصدقات المتوسطة. وقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل المصدق إلى قوم فلقي منهم رجل عليه الزكاة فأبى أن يعطيه إلا ناقة مخبولة، فعاد المصدق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله كل أعطى زكاته إلا فلان فإنه أعطى ناقة مخبولة. فقام النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إني أرسلت مصدقي وإنه جاء بني فلان فأعطوه الذي يجب إلا فلان فإنه أعطى ناقة مخلولة أو مخبولة، اللهم لا تبارك له في ماله. فعلم الرجل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه فأتى بناقة من طيب ماله ثم قال يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام خطيبا ودعا أن يبارك الله له في ماله وفي نفسه. الحديث بمعناه. فهذه حقوق ينبغي الإنسان أن يؤديها على الوجه المطلوب. ثم أيضا مما لا ينبغي هنا ألا تعطى الزكاة على صورة هدية، وألا يكون للمزكي منه على من أعطاه، وكذلك ألا تعطى لمن هم من الأصول كالأب والأم والأجداد، ولا تعطى لمن هم من الفروع كالابن والزوجة والأبناء ومن إليهم، لأن هؤلاء يجب على الإنسان أن ينفق عليهم إذا كانوا محتاجين، ولكن لا بأس أن يعطي إخوانه وأن تعطي الزوجة زوجها. أما الزوج لا يجوز أن يعطي زكاته إلى زوجته لأنه يجب عليها أن ينفق عليها، ولكن الزوجة يجوز أن تخرج الزكاة إلى زوجها وإلى أبنائها، لما ثبت في الصحيح عن زينب الثقفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها أنها لها صدقة وصلة. قال فإنهم أطاعوك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، فيه أن مال المسلم لا يجوز أن يؤخذ بغير وجه حق. واتق نعم إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. ثم قال واتق دعوة المظلوم، فيه دليل أن المصدق ومن يقوم على شأن المسلمين ينبغي له أن يراقب الله عز وجل في من يليه من المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. وفيه أن الظلم عظيمة تستوجب الانتقام من الظالم. وقوله اتق دعوة المظلوم اجعل بينك وبينها وقاية بحيث لا تظلم حتى يدعو عليك. وثلاث دعوات لا ترد: دعوة المسافر والمظلوم والوالد على ولده. وهكذا هناك أوقات لاستجابة الدعاء لعله يأتي في موطن آخر نذكر ما تيسر. قال فإنه ليس بينها وبين الله حجاب حتى ولو كان المظلوم كافرا على الصحيح، أو يذكر العلماء هذا عند شرح هذا الحديث، حتى لو كان كافرا وهو مظلوم لو دعا قد يستجيب الله عز وجل له، فإن دعوة المظلوم ترفع فوق الحجاب. وفي الحديث ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من التخلص من تبعات الأموال والأعراض، لأن ذلك من أسباب فساد دنيا المسلم وآخرته. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان عنده لأخيه مظلمة فليتحلل قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إنما هي الحسنات والسيئات. وهذا حديث عظيم، حقه أكثر من هذا، لكن هذه إشارات عسى أن تكون كافية. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما نقول، والحمد لله رب العالمين. وقبل أن ننتهي، قد يقول قائل: لماذا لم يذكر في هذا الحديث الصيام والحج، مع أن معاذ بن جبل رضي الله عنه أتى اليمن في السنة 9 من الهجرة، وقد فرض الحج وفرض الصيام؟ قال بعض أهل العلم: هذا تصرف من الرواه، وإلا فإن الحديث في مثل هذا الوقت سيكون متضمنا لجميع الأركان الخمسة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه ذهب مبلغا للإسلام، فلا بد أن يدعو إليها جميعا. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.